إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من أصول الدين. هذه الحلقات التي نسعد فيها باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. باسمكم وباسم قناة زاد نرحب بفضيلته. أهلا وسهلا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخ سعيد، في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أمر عظيم قد يكون هناك تقصير من الناس فيه، ربما لعدم معرفة أو احتساب الأجر فيه، ونحتاج في مثل هذه اللقاءات أن نذكر ونعلم من يحتاج التعليم ويحتاج التذكير. موضوع زيارة المريض وعيادته وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، بداية ما هي الأفضلية لهذا العمل الصالح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك أن عيادة المريض خاصة في المرض المخوف مما يقرب العبد إلى الله تعالى ويرفع درجاته عند ربه سبحانه وتعالى. لهذا جعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الحقوق على المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، أي من الحقوق العظيمة. إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذه من الحقوق التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بعيادة المريض. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام: قل عائد المريض في غرفة الجنة حتى يرجع، يعني في جناها غرفة الجنة. هذا يدل على عظم الأمر. قيل: يا رسول الله، وما غرفة الجنة؟ قال: جناها، صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح يمسي. هذا فضل عظيم، 70,000 ملك يستغفرون له، 70,000. وإذا عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلي عليه 70,000 ملك، 70,000 يدعون له، يستغفرون له. هذا من فضائل الزيارات التي يغفل عنها كثير من الناس.
شيخنا، أنتم المريض في بداية الحلقة قلتم كل ما كان المرض مخوف كل ما كان الأجر أعظم.
لا شك في ذلك، إذا كان المرض مخوف يعني، لكن الزيارة النبي عليه الصلاة أطلق من فضل الله تعالى أنه لم يحدد هذا ولا هذا، لكن هذا من باب الحقوق على المسلم.
وإذا كان له حق آخر شيخنا، قرابة أو جوار،
يكون أعظم، يكون الحق أعظم. لا شك أن هذا مما يدل على عظم الأمر. ولهذا جاء في الحديث: بل هبت النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يقول يرويها ربي تبارك وتعالى: قال: ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده؟ ولو عدته لوجدتني عنده. هذا يدل على أنه يعني الفضل زيارة العظيم، الثواب العظيم. قال: واستطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك؟ ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. الحديث، فلا شك أن هذا من الحقوق على المسلم أن يزور المريض، زيارة المريض من الأمور المهمة التي ترفع بها الدرجات كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أيضا شيخنا ربما يغفل بعض الناس عن زيارة المريض ليكون المريض مثلا في غيبوبة أو لا يعلم بزيارته، مع أن الثواب له في العيادة حتى ولو لم يعلم عنها هذا المريض.
للزيارة تكون الذي في غيبوبة وغير غيبوبة، للزيارة لله تعالى. زيارة المريض تكون لله ويرجو بها وجه الله ويدعو له، يدعو له. وهذا ما بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح: من عاد مريضا لم يحضر أجله، ما حضر أجله، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله، ما لم يحضر أجله، سواء كان في غيبوبة أو في غير غيبوبة. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كثير من الناس يغفل عن هذا، سواء كان في غيبوبة أو في غير غيبوبة، يغفل عن هذا الدعاء، يزور ويسلم ويذهب بدون دعاء، هذا لا بأس، لكن ترك الأهم، وهي أنه ما دام أنه زاره يحسن إليه. ولهذا قال: من زار مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات، إلا شفاه الله ما لم يحضر أجله. هذا من فضل الله تعالى على عباده، وأن المسلم إذا دعا للمسلم يحصل على الثواب العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حينما زار سعد بن أبي وقاص: وضع يده على جبهته ثم مسح بيده على صدره وبطنه وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، 3 مرات. هذا من باب الرقية للمريض، يدعو له يريد أن يحصل على الثواب العظيم، وكذلك يدعو إلى التوبة بأسلوب حسن، أسلوب مناسب، أو يقول: تب إلى الله من الذنوب والمعاصي، بأسلوب يعرفه المريض. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لحسن العمل والتوبة إلى الله من جميع الذنوب وجميع المسلمين، يعني يذكره بهذا حتى يحصل على هذا. والحمد لله أن الله تعالى يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله تذكير له، يعني فيه تذكير، قد يكون فيه ترغيب وإشارة إلى الدعوة إلى التوبة. من باب الإحسان عما كان يقول تب إلى الله، يعني يأتي بأسلوب مناسب، يعني يستطيع الإنسان أن يحصل على هذا.
جميل شيخ سيد. أيضا الإنسان إذا كان لدى المريض ودعا إلى الله عز وجل وكذلك دعا له، إذا رأى منه تقصيرا في بعض الأمور، هل يؤكد عليه في هذا الوقت أو أنه ينتظر إلى أن يشفى وبعد ذلك يدعوه؟
يبين له بسلوب حكيم، بسلوب حكيم، بسلوب طيب، يعني يذكره بالدعوة إلى الله تعالى بسلوب طيب ومناسب، يرغبه بالخير حتى يتوب إلى الله تعالى من هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما زار المريض وهو كافر كان يخدمه من اليهود، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام دعا للإسلام وفي الموت، فقال أسلم، فنظر إلى أبيه كأنه يرى ماذا يقول والده، فقال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا مما يدل على أن زيارة المريض إذا كان كافرا فإنه لا بأس أن يزار، يدعى إلى الله تعالى، وإذا كان مسلما كذلك يبين له بالأسلوب الحكيم، أسلوب الطيب، فضل التوبة، فضل رحمة الله تعالى على عباده، وأنه سبحانه غفور رحيم سبحانه وتعالى، وأنه يتوب على من تاب.
جميل.
وهكذا. نعم.
هل له أن يوصيه بأن يوصي وهو في مرضه؟
لا بأس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين ذلك عليه الصلاة والسلام، زار بعض الصحابة فقال: أوصيت؟ قال: نعم. قال بكم؟ قال بمالي كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة، بيّن له عليه الصلاة والسلام أن هذا لا ينبغي. فقال لا يزال هذا الرجل إلى أن وصل إلى الثلث، قال والثلث والثلث كثير. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أنه عليه الصلاة والسلام بيّن له هذا الصحابي أنه أوصى بشطر ماله، قال فبين النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. اللهم صلِّ وسلم، إنك أن تذر ورثتك غنيا خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا يدل على أن حتى لو كان الذرية أو كان الورثة يحتسب الأجر عليهم، يحتسب الأجر من الله فيما يبقي لهم، يحصل على الثواب العظيم. هم أولى، لكن الله تعالى تصدق على عباده عند وفاتهم بالثلث فأقل، الثلث فأقل زيادة في حسناتهم وأعمالهم الصالحة.
أيضا شيخنا أنتم ذكرتم أن الناس قد يغفلون عن الدعاء للمريض، كذلك قد يغفلون أيضا عن تصبيره وعن ذكر فضائل هذه المصائب التي تحل بالمؤمن إذا هو صبر عليها.
لا شك أن المسلم إذا علم هذا فإنه يزداد رغبته، تزداد رغبته فيما عند الله تعالى. فإذا بين له فضل المرض، من بين النبي عليه الصلاة والسلام مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد، خبث الذهب والفضة. قال في الحديث الآخر لا يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب إلا حتى الشوكة وشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، كما تحط الشجرة وراقها. هذا فضل عظيم، فالإنسان يراقبه، يبين له بأن هذا الفضل عظيم، حتى الشوكة وشاكها يحسب الصبر يحتسب. بلغني أن بعض الناس يحتسب حتى في ضرب الإبرة، وما دام من هذه الشوكة التي تشاك الإنسان فهذه الإبرة من أجل المرض يحتسب في قلبه الثواب من الله. يعني قال حتى الشوكة وشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها، الشجرة التي في ورقها قد يبس فإذا ضربت بعصا أو غير ذلك حط الورق. هذا من فضل الله تعالى على عباده، لكن الإنسان لا يسأل الله البلاء، يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
جميل. شيخنا البعض يريد أن يبعث في نفس المريض التفاؤل، وربما أنه يذكر أمورا غير حقيقية، فمثلا يقول اليوم أنت ما شاء الله أفضل من أمس، مع أنه ربما تزداد حالته سوءا أو أنه لم يتغير إلى الأفضل، هل له مندوحة في ذلك؟
يرغبه في الخير ويبين له، يعني يمد له في هذه الأمور حتى يتشجع. بعض الناس إذا كان مريض ثم قيل له إن شاء الله أنك طيب، نسأل الله تعالى والحمد لله وجهك يعني إن شاء الله يدل على خير، وإن شاء الله يحصل له السرور ويحصل له قوة. لكن لو زار وقال والله وجهك اليوم نسأل الله العافية، المرض يعني منهكك، المرض قد أصابك وقد يعني وقع في جسدك وقد غير أحوالك
وقد مات من أشخاص نعرفهم، البعض يقول مات من هذا المرض أكثر من واحد يعرفه.
نعم نسأل الله العافية. على كل حال يمد له في هذه الأمور، ومن باب إدخال السرور عليه ومن باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فلا نشك أنه يدخل السرور عليه بأمور يعرفها حتى يحصل له السرور. نعم.
إذا وصل إلى حال النزع شيخنا، ما الوصايا لمن يزور هذا المريض أو هذا المحتضر؟
لا شك أنه إذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه يذكره بالشهادة، وهذا من باب الحكمة. إذا كان الرجل يحبه فإنه لا بأس أن يقول قل لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيحاول الإنسان أنه لا يقول الكلام هذا إلا من يحبه حتى لعله أن يقولها، فإذا خشي أن يتألم من ذلك أو يحصل له بعض الضجر فهو يقول نفسه يقول لا إله إلا الله كأنه يذكره. يعني أقول إذا كنت عند المريض قول لا إله إلا الله، لعله أن يقول لا إله إلا الله، يسمع أن يقول لا إله، فإن لم يقولها ما قاله. أنا قلت لا إله إلا الله عند المريض لكنه ما قال لا إله إلا الله، حينه يذكره يقول لا، قل لا إله إلا الله. أخبرني بعض الدعاة الصادقين المخلصين الثقات أن بعض الناس من الدعاة دعا بعض العمالة غير مسلم لم يسلم، دعاه إلى الله تعالى فكأنه وعده بأن يسلم لكنه ما تيسر له الإسلام، فصيب بحادث هذا الكافر قبل أن يسلم وذهب به إلى العناية، أنا مركزة لكن عقله معه، فهذا الداعي تبعه وزاره،
السلام
زاره في العناية ثم أشار إليه من خلف الزجاج ثم دخل عليه، فدخل عليه فنظر إليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات.
الله أكبر.
هذا يدل على لأنه دعاه من أول للإسلام ولكن ما تيسر إلا عند الغرغرة، هذا من فضل الله تعالى
وهذا من حكمة هذا الداعية.
أي نعم لا شك في ذلك، فالإنسان يذكر أخاه المسلم بلا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
أحسن لكم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في أولى فواصل هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتنا الكرام ثم نعود لاستكمال ما تبقى في حلقتنا فتابعونا.
الوتر هو العدد الفردي واحدا كان أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، وبه سميت الصلاة التي يختم بها قيام الليل، وهو سنة مؤكدة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدعه في حله أو ترحاله. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، وأفضل وقته السحر وهو آخر الليل، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، والسنة لمن أوتر من أول الليل ثم أراد الصلاة من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فيجوز الوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك، فإذا أوتر بثلاث صلاها جميعا بتشهد واحد، أو يصلي ركعتين يتشهد فيهما ويسلم ثم يأتي بالثالثة، فإذا أوتر بخمس سردها جميعا ثم يتشهد في الخامسة ويسلم، وإذا أوتر بسبع سردها جميعا ثم يتشهد في السابعة ويسلم، وإذا أوتر بتسع سردها جميعا لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ثم يختم بواحدة، وإذا صلى الوتر ثلاثا فالسنة أن يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص، ودعاء القنوت في الوتر مستحب ومحله بعد الرفع من الركوع، ولا حرج في الإتيان به أو تركه أحيانا في رمضان وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر.
مع مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، ولازلنا في الحديث عن بعض الآداب المتعلقة بعيادة المريض، وأيضا سوف نتحدث بإذن الله عز وجل عن الصبر على المصائب وكذلك فراق الأحبة. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل تحدثتم عن ما يكون لمن عاد مريضا وهو في آخر حياته، ذكرتم تلقين الشهادتين، أيضا هناك بعض الأداب التي ذكر العلماء في ذلك.
من هذه الأداب التي ينبغي المسلم أن يعنى بها، خاصة إذا كان الإنسان في الغرغرة، أن يوجهه إلى القبلة. هذا من باب الفوائد، من باب هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء سيدة، وإن السيدة مجالس قباس القبلة، القبلة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود وهو حديث حسن. فيوجه إلى القبلة إذا كان في حالة الاحتضار. وكذلك من هذه الأداب إذا خرجت الروح يغمض عينيه، للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج الروح تبعه البصر، إذا الروح إذا قبض تبعه البصر، كما رواه مسلم. هذا يدل على الإنسان إذا خرج روحه فإنه ينظر. لماذا ينظر؟ يفتح عينيه، سبحان الله،
يتبعها
يرى روحه حينما تنزع وتخرج، فيطردها ببصره. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن تغمض عينيه، ويدعى له، يدعى له أثناء التغميض. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي سلمة، قال: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته للمهديين، واخلوه في عقبه في الغابرين، أي في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه.
الله.
قاله لأبي سلمة. وكذلك المسلم إذا أغمض الميت عند موته يقول: اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته للمهديين، واخلوه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. هذا الدعاء عند للميت، ويستفيد من هذا الدعاء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مات الإنسان في بلد ينبغي أن لا ينقل من هذا البلد، بل يدفن في هذا البلد، لأنه ثبت في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الرجل إذا مات بغير بلده أي مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. هذا ثواب عظيم. هذا إذا مات مثلا في مدينة بعيدة عن موضع ولادته التي البلد التي ولد فيها، يحصل على الثواب العظيم من موضع أثره الذي مات فيه إلى مكان ميلاده. هذا حديث رواه النسائي وصحيح الألباني رحمه الله تعالى. هذا فضل عظيم. ثم لا يجوز نقل المريض الميت من بلد إلى بلد لما فيه من المشقة على الناس، حتى لو أوصى أن ينقل إلى مكة والمدينة من بلاد بعيدة. أما إذا كان قريب أفس، لكن كونه يوصي أن ينقل إلى مكة والمدينة وهي أفضل بقاع، لا تنفذ وصيته لما في ذلك من مشقة ومخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام.
شيخنا، البعض ربما يكون في ويكثر في هذه الأزمان يكون في رحلة علاجية في بلاد غير مسلمة، في مكان بعيد جدا عن بلده، فإذا توفي هناك هل يقال أنه يدفن هناك أو يعود إلى بلده؟
هذا أمر آخر. إذا مات في غير بلاد المسلمين ينقل إلى بلاد المسلمين والحمد لله، لكن عاد إذا مات في البلد المسلم، بلاد المسلم والحمد لله، يدفن في هذا المكان. وكما ذكر ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الأجساد الأرواح إذا ابتعدت تقاربت الأجساد، حتى لو كان بعدها أو أقصد يعني دفن في أقصى الدنيا.
صحيح.
ها؟ ولو تباعدت المدافن فإن الأرواح تتقارب، لا شك في ذلك.
أيضا شيخنا، البعض إذا كان في محضر المحتضر ربما يقرأ عليه سورة ياسين ويقول أنها تسن في هذه الأوقات وقت الاحتضار.
والله الكلام في هذا يقول، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست بثابتة. المحققون من أهل العلم ما ذكروا ذلك، فورد الحديث لكن يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى تأمل. الحديث الصحيح لم تثبت في هذا. نعم. أما الحديث فورد لكن يحتاج إلى تأمل في صحته، والظاهر والله أعلم أنه لا يثبت، وإذا ثبت يقينا وذكر المحدثون بأنه ثبت لا بأس، لكن هذا ما أعرفه أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. نعم
عليه الصلاة والسلام. أيضا شيخنا من الأداب أن تنفذ الوصية مباشرة.
لا شك أنه إذا مات الإنسان فإنه له حقوق على الناس، من هذه الحقوق أول ما يموت تنفذ وصيته قبل كل شيء، لأن الحقوق التي تتعلق بالميت تجهيز كفنه وتغسيله هذا، لكن أصبحت الآن في الغالب في أكثر المدن تكون لله تعالى وقفا،
صحيح
تكون عن طريق المغاسل الخيرية وغير ذلك.
نعم.
لكن لو لم يحصل له شيء فإن هذا يؤخذ من ماله.
نعم.
تجهيزه الغسلة أجرة الغسل وكذلك الدفن، ثم بعد ذلك الديون.
نعم.
تقضى عنه الديون قبل كل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ثم قبل التركة قبل توزيع المال على الورثة الوصية تنفذ وصيته قبل كل شيء في الثلث فأقل، أما إذا كان أكثر من الثلث لا الثلث فأقل، ثم بعد ذلك المال للورثة. فالخلاصة أن الوصية تنفذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك صلوات الله وسلامه عليه ورغب فيه، قال ما حق من مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. هذا يدل على الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء يكتبه حتى لا ينسى وحتى ينفذ بعد وفاته. نعم.
أيضا شيخنا من حضر وفاة أحد أو بلغ بوفاته يسن له الاسترجاع؟
لا شك في ذلك، أن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة فإنه يسترجع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم مهتدون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما إذا من أصابه مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خير منها. هذا يدل على فضل الاسترجاع، وأن الإنسان إذا استرجع يحصل هذا الثواب العظيم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يئس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، لا يصح الإنسان إذا أصيب مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن اللهم جره مصيبتي وخلوف الخير منها، حتى يحصل على الثواب العظيم الذي أعده الله للصابرين.
أستاذنكم شيخنا في اتصال من السعودية أبو محمد، فضل أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ. شيخنا الصبر يعني فوائد الصبر وفضائل الصبر نعلمها، لكن ما هي الخطوات العملية لتنفيذها؟ يعني كيف ننمي الصبر عندنا؟ سؤال آخر كرمكم الله، يعني هل يوجد مدة محددة للجلوس عند المريض، أم إذا طلب هو الجلوس أكثر هل من مانع في ذلك؟
طيب
كرمكم الله.
شكرا جزيلا أبي محمد. أولا ما يرتبط بحديثنا قبل قليل في زيارة المريض وعيادته، يقول هل هناك مدة محددة؟
ليس هناك مدة محددة للبقاء عند المريض، لكن على حسب الحاجة وعلى حسب ما يحتاجه المريض على حسب الأحوال، قد يكون المريض يتألم بذلك بطول الجلوس عنده، فإذا كان المريض تألم بذلك يكفي أنه يزوره السلام عليه يسلم عليه ويدعو له ويذهب الحمد لله، لا يشق عليه لا يشق على المريض. وقد يكون المريض يحتاج إلى مرافق من المقربين من الأقرباء على حسب الأحوال.
كأنه يعلم محورنا القادم وهو محور الصبر والاحتساب.
نعم.
لكن قبل أن ندخل في الصبر والاحتساب سؤاله يقول نعرف فضائل الصبر والاحتساب، لكن ما هي الخطوات العملية التي تجعل لدى الإنسان هذه الخصلة العظيمة، خصلة الصبر واحتساب الأجر؟
والله هذا ما يدل على ذلك أن الله تعالى يقول ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فالله تعالى قد بيّن ذلك قال وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إذن هذا ما يدل الإنسان على الصبر والاحتساب، أن هذه المصيبة مكتوبة من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. في الحديث الآخر أنه وكتب الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا شيء مكتوب. وقال الله تعالى في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الإنسان إذا تصور وإذا رغب في الفضائل وعلم الفضائل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبلت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة، رواه البخاري. الصفي هذا الحديث يدخل فيه كل قريب، يدخل فيه الولد والوالد والأب والابن، ويدخل فيه كذلك الزوجة والزوج والأخ وجميع الأقرباء. قال ما لعبدي المؤمن إذا قبلت صفية، الصفية هو الصفية المخالل الحبيب له الغالي عنده. هذا يدل على أن هذا الحديث عام في جميع الأقرباء وجميع من وحتى الأحباب
حتى الأصدقاء،
حتى الأصدقاء في الله صفية يعني خليله هو. هذا من فضل الله تعالى. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني عظم الجزاء الثواب حينما تكون المصيبة عظيمة يكون الأجر أعظم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، نسأل الله العافية. الإنسان يرضى بما قدر الله ويستعين بالله ويصبر على ذلك ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى.
شيخنا الكثير منا بل كلنا قد فقد حبيبا وقريبا وصفيا وصبر على ذلك واحتسب بقدر إيمان ويقين هذا المصاب، لكن قلبه يتفتت وكبده تتقطع على هذا الذي فارقه، فيقول ماذا أستطيع أن أقدم لهذا الحبيب والقريب والابن أو غيره بعد مماته؟ في حياته أستطيع أن أقدم له الكثير لكن الآن فارق الدنيا.
الصداقة والمحبة في الحقيقة تحتاج إلى براهين تدل عليها. من هذه البراهين ومن هذه الأمور التي تدل على صدق الإنسان، قد يبكي الإنسان وهو ليس بصادق،
صحيح،
أو يبكي من أجل يعني الفراق وغير ذلك، لكن لو كان صادقا فإنه يحسن إلى هذا الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلا شك أن الدعاء يكون من الولد الصالح ويكون من جميع الناس من جميع المسلمين في هذا الإنسان، ولكن الولد الصالح إذا كان من الولد الصالح يكون له ميزة. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد ترفع له الدرجة في الجنة فيقول ربي أنى لهذا، فيقول الله تعالى له باستغفار ولدك لك. هذا يدل على أنه يخبر الميت إذا كان رفع الدرجة في الجنة بأن ولده يستغفر له، هذا من الفضائل العظيمة. فالصادق في المحبة هو الذي يوصل إلى الميت ما يستفيد منه، ولهذا الدعاء له والاستغفار والصدقة والحج والعمرة والعتق عنه هذه كلها تصل إلى الميت بإذن الله تعالى، لأنه أهداها له وامتلكها وكانت من عمله ثم أهدى ثواب هذا العمل لهذا الميت يصل إليه بإذن الله تعالى.
بإذن الله. نستأذنكم شيخنا في اتصال أيضا من السعودية، الأخ موفق تفضل.
أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة.
عليك.
زوف الناس شيخنا الفاضل ترك زيارة المريض، هل يدخل في ذلك شيخ الأجل المترتب إرسال الرسالة أو الاتصال الهاتفي في ذلك؟ طيب. وغفر الله لك.
ولك شكرا يا موفق على هذا السؤال الموفق. شيخنا الزيارة الآن صار الناس مع التواصل الاجتماعي وسهولة الرسائل والاتصال أصبحوا لا يعودون المرضى لأنه يقول الرسالة تكفي الاتصال يكفي. هل بالفعل يكفي ذلك؟
لا شك أن الأحوال تختلف من شخص إلى شخص، فقد يكون المريض مثلا إذا اتصل به يكتفي بذلك يعني يكفي هذا الاتصال ويدخل السرور عليه لا بس، لكن قد بعض الناس لا يكفي ذلك. صحيح. مثل الوالد، مثل الأخ العزيز، مثل القريب، مثل الوالدة، قد يقال بأن هذا لا يكفي إلا، لكن هذا اتصال وهذا فيه طيب، فالأمور توضع على حسب مواضعها وعلى حسب ما يحصل منها من الفائدة. الاتصال طيب حتى في العزاء، العزاء إذا اتصل يعزي الإنسان، العزاء هو التصبير، إذا اتصل بالهاتف يكفي، لكن قد لا يكفي عند بعض الناس.
صحيح.
قد يدخل لا يدخل السرور عليه، وقد يكون في نفسه شيء حتى بحضوره، فالإنسان ينظر الأصلح، ينظر الأصلح على حسب. وإن لم يستطع إنسان ما يستطيع، كان بعيدا، كان السفر شاقا عليه واتصل وقال بلغوا فلان السلام، هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير. الخلاصة أن الأحوال لها تختلف من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص، ومن مريض إلى مريض، ومن متصل إلى متصل، على حسب الأحوال.
جميل. شيخنا قبل الاتصال أنتم ذكرتم ما يستطيع الإنسان أن يقدمه لأمواته من الدعاء والصدقة وغير ذلك، أيضا جانب الواجبات إذا كان عليهم نذور، عليهم كفارات، عليهم مثلا حج أو عمرة.
لا شك أن هذا من أعظم الصلة للمريض للميت. إذا كان عليه واجبات، عليه حج واجب، قد استطاع أن يحج ولكنه ما حج، هذا يقضى، يكون من دينه، يكون من ماله إذا مات. كذلك النذور، وكذلك الكفارات، الأيمان وغيرها، والحج والعمرة، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن تقضى هذه الديون سواء كانت لله أو للناس. والحج والعمرة وكلها تصل إلى الميت سواء كانت عن طريق الفرض، كان فريضة عليه، أو كانت نفل تطوعا له، هذا تصل إلى الميت بإذن الله تعالى.
والذي عليه الصوم شيخنا؟
نعم، الصوم إن كان عليه الصوم واجب، قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وذكر العلماء بأن هذا لا يلزم الولي، ولكن هذا من باب التوجيه للولي، فإذا لم يوجد من يصوم عنه يطعم عنه كل يوم مسكينا كما بين العلماء رحمهم الله تعالى.
هل يجوز الإنسان مثلا يقول أنه صلي الوتر أقوم الليل لأجل والدي؟
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأن جميع القرب تصل إلى الأموات بإذن الله تعالى، إلا أن المحققين من أهل العلم استثنوا الصلاة، واستثنوا كذلك قراءة القرآن، لأنه لم يرد فيها دليل، فقراءة القرآن وإهداء ثواب القرآن يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة كون يصلي على الميت يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي صلاة نفل تطوعا أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت، فالأولى أن لا يعمل هذا العمل لأنه لم يأتي عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصدقة والدعاء والاستغفار وكذلك الحج والعمرة، هذا تصل إلى الميت بإذن الله تعالى.
أيضا شيخنا الدعاء كذلك، هل البعض ربما يربطه بالولد لأنها مرتبطة بالحديث أو ولد صالح يدعو له، أو أن الإنسان يدعو ويخص أناسا بأسمائهم في دعوته دائما؟
لا، بالإجماع، إجماع العلماء رحمهم الله تعالى، أن الدعاء يصل إلى الميت سواء كان من ولد أو غير ولد، هذا من فضل الله تعالى. وكون قال الله تعالى يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا سعيه ولده من كسبه، فإن هذا يدل على أن هذا الإنسان سعى ثم أهدى هذا السعي إلى هذا الميت، أهداه إلى الميت فهو العمل له ثم أهداه. والله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان.
نعم.
فدل على أن الدعاء يصل إلى الميت.
طيب شيخنا بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل موضوع التعزية وهناك بعض المحاور الخاصة بذلك. استأذنكم في الفاصل الأخير في هذه الحلقة فاصل يسير ثم نستكمل ما تبقى في حلقتنا ونخصص الحديث عن أحكام التعزية فتابعونا.
به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد في ختام هذه الحلقة والحديث عن أحكام التعزية. شيخ سعيد في ختام هذه الحلقة وفي الجزء الأخير منها الحديث عن أحكام التعزية والتي يحتاجها الناس كثيرا، لأن نجد من ربما يتشدد في موضوع التعزية في وربما لا يفتح مجالا لأن يقابله الناس ويعزونه، وناس آخرين ربما جعلوا التعزية منتدى لاجتماع الناس وربما يطول إلى أيام.
أولا التعزية معناها التصبير، يصبر أخاه أما أصابه من المكروه. معنى التعزية عزاه أي صبره، وأتى بالوسائل والطرق التي تصبره على هذه المصيبة. ولهذا إذا عزي الإنسان وجد عنده الصبر والاحتساب والقوة، هذا معروف عند الناس. فالتعزية معناها التصبير، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه التعزية. إذا مات الإنسان ثم عزي أهله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. هذا فضل كبير، الله تعالى يكسوه من حلل الكرامة لأنه عز أخاه المسلم. ولهذا يعني ينبغي المسلم أن يعزي أخاه. والتعزية تكون في الاتصال، وتكون بالحضور، وتكون في الطريق، وتكون في المسجد، وتكون في المقبرة، وتكون في البيت كذلك لا بأس.
إذا مثلا وصل للصلاة على الميت لكنه أراد أن يعزيهم قبل دفن الميت، البعض يقول اتركهم حتى يصلون عليه ثم يدفنونه ثم تأتي للتعزية.
التعزية تبدأ من خروج الروح من الميت
من موت الميت،
والأفضل في ذلك أن يبادر بها. لا يقول ننتظر حتى يدفنونه أو ينتظر حتى يصلى عليه أو حتى يغسل، الأفضل أن يبادر بها بعد خروج الروح، لأن هذه مصيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بعد خروج الروح يحصل الألم الشديد ويحصل الحزن عند كثير من الناس لهذه المصيبة، فالأفضل أن يبادر بها، فتكون التعزية ابتداء من خروج الروح ولا نهاية لها إلا نسيان المصيبة.
عجيب.
بعض الناس
متصل ثلاث أيام.
ثلاث أيام هذا ليس عليه الدليل. يعزى ما دامت المصيبة جاء وحاصلة. أنا أعرف بعض الناس إذا فاته ثلاث أيام لا يعزي. ولهذا بعض الناس يجي في نفسه على بعض إخوانه أو أصدقائه ما عزاه، يقول لأنه فات ثلاث أيام. لا، ما دامت المصيبة قائمة ولم تنسى فالعزاء له مكان.
مع الناس يهنئون ربما بعد مثلا العيد بمدة ولا بعد الزواج بمدة، والتعزية مع أن التعزية تحفظ للناس أكثر ويكون فيها التصبير أكثر حتى.
نعم، لا شك في ذلك، فالتحديد ثلاثة أيام لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة ولا من عمل أهل العلم والإيمان والفقه والتقوى.
نستأذن لكم شيخنا في اتصال أيضا من مصر، الأخ أحمد، تفضل. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
تحياتي لحضرتك والشيخنا الفاضل.
حياك الله.
بس عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
لو في زيارة مريض ولقيته نايم، هل بإمكاني إن أنا أصحيه وأجلس معاه ولا أسيبه وما فوقوش؟
هل يكون لك أجر الزيارة؟ طيب، سؤال آخر؟
شكرا يا فندم.
شكرا، شكرا للأخ أحمد. مثل ما ذكرنا قبل قليل شيخنا، مراعاة حال المريض. لو الإنسان أتى إلى مريض وخصوصا مع المرض يكون ربما يكون نوم غير مرتب وغير، فربما أتى في وقت الناس فيه مستيقظون وهو نائم، فيقول هل صحيح حتى أسلم عليه قبل أن أمشي، أو ربما يطول الوقت وانتظر ثم بعد ذلك أتركه حتى أتيه في وقت يكون مناسب له؟
لا يصحيه أبدا، يزوره لله حتى ولو لم يعلم المريض فالله يعلم سبحانه، الزيارة هي لله.
ثبت الزيارة، بعضهم يقول ثبت الزيارة.
لا، الزيارة لله، ليس من أجل أن يدري هذا أو يعلم، لكن لا بأس إذا أراد أنه يدخل السرور عليه و خشي أنه يحصل في نفسه شيء يزور هذا الوقت، إذا حصل له وجده نائم يدعو له، أسأل الله العظيم رب العرش يشفيك اللهم اشفه، ثم في وقت آخر يزوره أو يتصل عليه، ولا بأس أن يخبره بما بعد إذا خشي أنه يغضب عليه، لا بأس يقول أنا زرتك، من باب الإصلاح بين الناس ومن باب إدخال السرور، يقول زرتك وجدتك نائم ولا أحببت أن أشق عليك، لا بأس بذلك. نعم.
طيب شيخنا، قبل قليل تحدثتم عن التعزية، هل لها ألفاظ معينة؟ لأن الناس ربما يقتصرون على ألفاظ معينة في التعزية.
ألفاظ التعزية في الحقيقة هي ما يدخل السرور على الميت،
على
الحي،
ذوي الميت،
وينفع الميت. فلو زاره قال أسأل الله أن يغفر ميتك وأن يجمعك أنت وياه في الفردوس الأعلى في الجنة، على حسب ما يدخل السرور على الميت. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنته حينما قال مات ولدها، قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكون يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده لأجل مسمى فاصبر يا فلان واحتسب، لا بأس. وإن قال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك، لا بأس، حسن لا بأس. الخلاصة أنه يترحم على الميت ويدعو لهذا الحي ولميته، ويدخل السرور عليه بما يشرع من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور عليه. نعم.
أيضا
ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل من الصحابة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه ولد ابن، فتغيب هذا الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، قالوا مات يا ولده يا رسول الله. فجاء إليه هذا الرجل فقال أيهما تحب أن تأتي يوم القيامة باب الجنة وتجده ينتظرك هناك، أو تتمتع به في حياتك؟ قال لا، أحب أن أجده هناك.
الله.
قال لك ذلك. قال عمر يا رسول الله ألنا له خاصة ولا لنا كلنا؟ قال لكم كلكم. هذا من باب السرور، كان ولد يقول أسأل الله أن يجمعك وإياه في الفردوس الأعلى في الجنة، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدخل السرور على هذا المصاب.
أيضا شيخنا، هل نقول أن من السنة أن يصنع طعام لأهل الميت؟
لا شك أن من السنة هذا، كتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم أمرين يشغلهم، ولكن الإنسان يبتعد عن البدع في العزاء والتعزية. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة، واستقبال الناس، وفرش الساحات، وبناء الخيام، وذبح الذبائح، ودعوة الناس للحضور للأكل، هذا من نياحة، كما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. من النياحة، هذا من النياحة، هذا لا يجوز، وإنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء والترحم على ميتهم. أما كونهم يجتمعون، بعضهم يستقبل، يعني أنا أرى في بعض الأماكن إذا مات الميت يجعلون جماعة أمام الأبواب يستقبلون الناس كأنها مناسبة، كأنه هذا عمل من البدع. وإنما المقصود أنه إذا أتى ناس يعزون، سواء كان في البيت أو في الطريق أو في المقبرة، من باب الدعاء للميت ولأهله، ثم يذهبون. أما الطعام والشراب فلا يدعى الناس للطعام، ولا تقام الولائم في أماكن العزاء، وإنما الجيران والأقرباء هم الذين يصنعون طعاما لأهل الميت، فإنه أتاهم أمر يشغلهم. كذلك لو كان في بعض الضيوف قدم إليهم يعزيهم، لا بأس أن يأكلوا معهم، لا بأس أن يقدم لهم طعاما، هذا لأنه هذه الضيافة لها يعني حق على المضيف أن يضيف زائر. فلو أتى إليه شخص من مكان بعيد يعزيه، لا بأس أن يطعمه، لا بأس أن يكرمه. أما كل الناس يجعلونها ولائم، يعلون هذا بائح، يدعون الناس لحضور هذه الولائم، هذه من البدع. ولهذا ذكروا بعض الناس، أختم بكلمتي، أن بعض الناس لجانب يعني من العمال، حصل مناسبة جدا، طعام كثير، قالوا هذا زواج ولا موت؟ قالوا لا، هذا موت. قال اللهم أكثر موتاهم، يريد أن يأكل مع الناس من أجل هذه الولائم. لا شك أن هذا من البدع المحدثة، وإنما العزاء الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام يعزى أهل الميت ويدخل السرور عليه ويدعى لميتهم ثم يذهب الإنسان.
نشكركم الشيخ سعيد في ختام هذه الحلقة، كما نشكر الإخوة والأخوات أن تابعونا في حلقة خصصناها للحديث عن أداب عيادة المريض، وكذلك تحدثنا عن جانب من فضائل الصبر والاحتساب على المصائب، وأيضا ختمنا ببعض أحكام وأحوال التعزية. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة من أصول الدين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو